السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نحن الآن في جامع حسن شطة في المدينة المنورة، سنشرح بإذن الله عز وجل كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان حفظه الله. في الدرس الماضي تحدثت عن فضل العلم وعن مقدمة الشيخ. في هذا الدرس نأخذ الباب الأول. قال الشيخ حفظه الله: باب في إحكام الطهارة والمياه. وقبل أن أشرع أحب أن ننبه إلى مسألتين. المسألة الأولى، سنسلك في شرح هذا الكتاب الشرح المختصر، لأن الكتاب ألف مختصرا ليستفيد منه عامة الناس، وكذلك الشرح ما يكون في إطناب وكثرة أدلة وكثرة أقوال وغير ذلك، حتى استفيد منه الجميع بإذن الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: باب في أحكام الطهارة والمياه. إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي عمود الإسلام وأول ما يحاسب عنه العبد. فإن صحت وقبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. في قول الشيخ هنا أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، لعل الشيخ يقصد بهذا أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. والحديث متفق عليه. وفي قوله حفظه الله وجزاه الله خير: وهي عمود الإسلام وأول ما يحاسب عنه العبد، فإن صلحت وقبلت قبل سائر عمله، وردت رد سائر عمله. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمل الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرب سبحانه وتعالى عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. ثم قال حفظه الله: وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة، فتارة يأمر الله بإقامتها، وتارة يبين مزيتها، وتارة يبين ثوابها، وتارة يقرنها مع الصبر والأمر بالاستعانة بهما على الشدائد. في قوله جزاه الله خيرا: وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة، فتارة يأمر الله بإقامتها، لعله يشير بذلك إلى قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهناك أدلة أخرى أيضا غيرها. وقال: وتارة يبين مزيتها. مما يبين مزيتها قول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة الكاملة التي فيها خشوع وأتنسى بأركانها وشروطها وسننها، هذه تنهى عن الفحشاء والمنكر، عن أي معصية. إذا قويت الصلاة قويت التقوى في القلب، إذا قويت التوحيد والصلاة قويت التقوى، وبالتالي يبتعد الإنسان عن المعاصي. والإنسان غير معصوم، قد يعصي أحيانا، لكنه إذا عصى يبادر للتوبة. ثم قال: وتارة يبين ثوابها. ومما يبين ثوابها قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثواب عظيم جدا. ثم قال جزاه الله خير: وتارة يقرنهم مع الصبر والأمر بالاستعانة بهما على الشدائد. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقول سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة مع الصبر سبب عظيم للتوفيق في العبادة كلها، والتوفيق على الصبر على المصائب. فالاستعانة بالصلاة مهمة، الصلاة مهمة جدا أيها الأخوة. صلاة الفريضة أولا، ثم صلاة النافلة مهمة جدا في إسعاد العبد في الدنيا والآخرة. ثم قال: ومن ثم كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا. ويدل على ذلك قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، رواه الترمذي. ثم قال: جزاه الله خيرا، فهي حلية النبيين وشعار الصالحين، وهي صلة بين العبد وبين رب العالمين، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك إذا وجد الإنسان نفسه يتساهل بالذنوب، ما أقول يقع فيها، الوقوع قد يحصل من أي إنسان، لكن التساهل بالذنوب والمعاصي هذا يدل على ضعف الصلاة، ضعف التوحيد في القلب، ضعف المحبة لله سبحانه وتعالى، ضعف الإيمان. أما مجرد الوقوع أحيانا فقد يقع من المؤمن أحيانا، لكنه يبادر التوبة والاستغفار. ثم قال حفظه الله: ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء، صار الفقهاء رحمه الله يبدأون بكتاب الطهارة، لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام ناسب تقديم مقدماتها، ومنها الطهارة، فهي مفتاح الصلاة كما في الحديث: مفتاح الصلاة الطهور. وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة، فهي كالقفل يوضع على المحدث، فإذا توضأ انحل القفل. ويدل ذلك أيضا الحديث التالي عن عمر رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحديث متفق عليه. ولذلك لو أن الإنسان أحدث أثناء الصلاة فيجب عليه وجوبا أن يقطع الصلاة ويذهب ويتوضأ ويكمل الصلاة، ما يستمر في الصلاة، ما يجوز له ذلك. نعم. ثم قال: وارتفاع الحدث، قال: فالطهارة أوكد شروط الصلاة، والشرط لا بد أن يقدم على المشروط. شروط الصلاة تكون قبل الصلاة، مثل الوضوء واستقبال القبلة وطهارة المكان وطهارة الملابس وغير ذلك. ومعنى الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية، ومعناها شرعا ارتفاع الحدث وزوال النجس. طيب، لو شك الإنسان هل هو على وضوء أو على غير وضوء، ماذا يفعل؟ نقول: الأصل أن يكون على وضوء، لكن إذا قوي الشك فعليه أن يتوضأ، عليه أن يتوضأ. قال: وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن إن كان حدثا أكبر، إن كان حدثا أكبر أو في الأعضاء الأربعة إذا كان حدثا أصغر. طبعا المقصود بهذا إذا كان جنب مثلا أو حائض طهرة الحيض هذا يغتسل، أو نفساء. نعم. أما إذا كان غير ذلك فإنه يتوضأ ويكفي الوضوء. قال: أو استعمال ما يروب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله، وهو التراب، على صفة مخصوصة، وسيأتي إن شاء الله بيان صفة التطهر من الحدثين، ستأتي في أبواب الوضوء، يفصل طريقة الوضوء بالماء وطريقة التيمم. قال: وغرضنا الآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر، والماء الذي لا يحصل به ذلك. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به. قال: والطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار، أو كان مقطرا، كل ذلك يجوز الوضوء به. قال: فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة، فإن تغير بنجاسة لم يجوز التطهر به من غير خلاف بين العلماء. وإن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه، فالصحيح من قول العلماء صحة التطهر به أيضا، يعني لا خلط شيء طاهر طاهر ولم يغير، ما غير عن مسمى الماء فإنه يبقى، لكن لو غير صار مرق مثلا أو صار حبر أو كذا هذا ما يتوضأ به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالأشنان والصابون والسدر والختمي والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو ختمي ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء، فهذا فيه قولان معروفان للعلماء. الختمي هو نوع من الزهور يستعمل لعلاج بعض الحالات المرضية مثل ضيق التنفس. قال ثم ذكرها الشيخ سلام تيمية رحمه الله، ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول، ورجح القول بصحة التطهر به وقال هو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقوله فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء إلى آخر كلام رحمه الله. ثم قال وحفظه الله أيضا، قال: وهذا من لطف الله بعباده ورفع الحرج عنهم. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لابستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال ابن هبيرة: وأجمعوا على أن الطهارة بالماء تجب من كل من لزمته الصلاة مع وجوده، فإن عدمه فبدر، بدر هو التراب يتيمم. قال تعالى لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال الشيخ ذكر كلام من هذا من عظمة الإسلام، عظمة الإسلام أن الأرض جعلت يعني للمسلمين مصلى وطهور، أي إنسان تدرك الصلاة في أي مكان لو في البر يصلي ينزل ويصلي معه ماء يتوضأ، ما يجذر ماء أبدا يتيمم، هذا من عظمة الإسلام. ثم قال الشيخ: واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقته لم تخالطه مادة أخرى فهو طهور بالإجماع، وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، وإن تغير أحد أوصافه بمخارط بمخارطة مادة طاهرة كأوراق الأشجار والصابون أو الأشنان والسدر وغير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخارط عليه فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف، والصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والتطهر به من النجس. فعلى هذا يصح لنا أن نقول إن الماء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول طهور يصح التطهر به سواء كان باقيا على خلقته أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه، لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه، يعني لو خالطه شيء لم يسلبه اسم الماء لا زال اسمه ماء. قال القسم الثاني نجس لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة وهو ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة، والله تعالى أعلم. ثم ذكر الشيخ باب آخر نجل الدرس القادم، قال: باب في أحكام الآنية وثياب الكفار. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، ونفعنا بما سمعنا ونثبتنا على طاعته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخواننا المسلمين، وأن يعيد بلادنا الخاصة وبلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويثبتنا على طاعته، والله أعلم. صلى الله عليه محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.